نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد الجديد.
أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في الحلقة السابقة كنا قد ألقينا الضوء على رسالة روميا من حيث كاتب الرسالة والمرسل إليهم وزمان ومكان كتابة الرسالة والغاية من كتابتها. أما في حلقة اليوم فسوف نتابع حديثنا عن هذه الرسالة العظيمة من حيث تقسيمها والرسائل الرئيسية التي تحتوي عليها. إذن كيف يمكننا أن نقسم الرسالة إلى أهل روميا؟ قبل أن نتحدث عن تقسيم الرسالة إلى مؤمني روما، يجدر بنا أن نعرف أن الفكرة الرئيسية لهذه الرسالة ترد في الآيتين 16 و17 من الأصحاح الأول، حيث يقول الرسول بولس: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. ويمكن تقسيم رسالة روميا إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو قسم عقائدي يقول لنا آمنوا ببر الله، ويتألف هذا القسم من الأصحاحات الأول وحتى 11، ويمكن تقسيم هذا القسم إلى 4 أجزاء. الجزء الأول: الحاجة إلى بر الله، وهذا مدون في الآيات من الأولى في الأصحاح الأول وحتى 20 من الأصحاح الثالث من رسالة روميا. ففي الأصحاح الأول يشير الرسول بولس إلى الخطايا الشنيعة التي تقترفها الأمم، مبينا حاجتهم إلى التبرير. في الأصحاح الثاني يشير الرسول بولس إلى الخطايا الشنيعة التي يقترفها اليهود، مبينا حاجتهم إلى التبرير هم أيضا. في الآيات من الأولى وحتى 20 من الأصحاح الثالث يستنتج الرسول بولس أن الخطية لوثت جميع الناس دون استثناء، وبالتالي فإن الجميع يستحقون الدينونة، فلا وجود للبر الذاتي لدى البشر، وعلى هذا لا يمكن لله أن يبرر الناس بناء على برهم الذاتي لأنه غير موجود أصلا. الجزء الثاني: الطريق إلى بر الله، وهذا مدون في الآيات من 21 في الأصحاح الثالث وحتى 25 من الأصحاح الرابع من رسالة روميا. ففي الآيات 21 وحتى 31 من الأصحاح الثالث يعلم الرسول بولس أن الله أعلن بره من خلال الذبيحة الكفارية التي قدمها يسوع على الصليب، وبذلك يمكن لأي شخص أن يحصل على بر الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح. في الأصحاح الرابع يبرهن بولس على أن التبرير بالإيمان كان هو الطريق الوحيد للخلاص في العهد القديم أيضا. الجزء الثالث: مفعول بر الله، وهذا مدون في الأصحاحات من الخامس وحتى الثامن من رسالة روميا. في الأصحاح الخامس نرى أن البر ينشئ ثمراً مثل السلام ويقين الخلاص التام. في الأصحاح السادس نرى أن التبرير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة المقدسة. وفي الأصحاح السابع نرى أن المؤمن المسيحي قد تحرر من التفسيرات الخاطئة التي وضعها رجال الدين اليهود للناموس، وأن كل خاطئ يختبر صحة القانون الأخلاقي الذي وضعه الله، وأن كل مؤمن يعاني بسبب صراعه مع قانون الخطية الذي ما زال جزءا من طبيعته. في الأصحاح الثامن نرى أن المؤمن المسيحي يختبر عمل الروح القدس وأنه أعظم من منتصر في جميع ظروف الحياة. الجزء الرابع معطي بر الله، وهذا مدون في الأصحاحات من التاسع وحتى الحادي عشر من رسالة روميا. ففي الأصحاح التاسع نرى أنه في ضوء عدم إيمان بني إسرائيل فإن بر الله وأمانته بمنأى عن أي اتهام، لكن عدم إيمان بني إسرائيل ورفضهم للمسيح لم يكن يشملهم جميعا، فقد كانت هناك بقية تقية منهم. في الأصحاح العاشر يقول الرسول بولس إن بر الله متاح من خلال المسيح ومقدم لكل من يؤمن به من اليهود والأمم على حد سواء. وفي الأصحاح الحادي عشر يستخدم الله سقوط بني إسرائيل لتخليص جموع الأمم، كما أنه يستخدم خلاص الأمم لتخليص جموع بني إسرائيل. فقساوة قلب بني إسرائيل هي قساوة جزئية وليست شاملة لهم جميعا، لهذا سوف يخلص الله جميع الذين يؤمنون بالمسيح من الأمم واليهود، لأنه لا فرق بينهم. أما القسم الرئيسي الثاني فهو قسم عملي يقول لنا افعلوا بر الله، وهو يتألف من الأصحاحات الثاني عشر وحتى السادس عشر، ويمكن تقسيم هذا القسم إلى جزئين. الجزء الأول إظهار بر الله، وهذا مدون في الآيات من الأولى في الأصحاح الثاني عشر وحتى الثالثة عشرة في الأصحاح الخامس عشر من رسالة روميا. فالأصحاح الثاني عشر يعلم عن طريقة تعامل المؤمن المسيحي مع الله ومع المؤمنين الآخرين ومع الذين يعادونه، والأصحاح الثالث عشر يعلم عن طريقة تعامل المؤمن المسيحي مع الحكومة والجيران والمسيح. والآيات من الأولى في الأصحاح الرابع عشر وحتى الثالثة عشرة في الأصحاح الخامس عشر تعلم عن أسلوب التعامل بين المؤمنين الضعفاء والمؤمنين الأقوياء في الإيمان. الجزء الثاني العاملون في بر الله، وهذا مدون في الآيات من الرابعة عشر في الأصحاح الخامس عشر وحتى السابعة والعشرين من الأصحاح السادس عشر من رسالة روميا. فالآيات من الرابعة عشر وحتى الثالثة والثلاثين من الأصحاح الخامس عشر تتحدث عن خدمة بولس في وسط الأمم وأسلوبه وخطته، والأصحاح السادس عشر يتحدث عن الخدام الآخرين الذين كانوا يعاونون الرسول بولس في خدمة يسوع المسيح. والآن ما هي الرسائل الرئيسية التي تحتوي عليها الرسالة إلى أهل روميا؟ الرسالة الأولى إله الكتاب المقدس أظهر نفسه لجميع الناس عبر التاريخ، فقد أعلن الله ذاته من خلال خليقته. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الأول والآيتين التاسعة عشر والعشرين بحسب الترجمة التفسيرية، يقول ذلك لأن ما يعرف عن الله واضح بينهم إذ بينه الله لهم، فإن ما لا يرى من أمور الله أي قدرته الأزلية وألوهته ظاهر للعيان منذ خلق العالم إذ تدركه العقول من خلال المخلوقات. كذلك فقد أظهر الله نفسه للناس من خلال مطالب الشريعة المكتوبة في قلب كل إنسان. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثاني والآية الخامسة عشرة، يقول فهم يظهرون جوهر الشريعة مكتوبا في قلوبهم، ويشهد لذلك ضميرهم وأفكارهم في داخلهم إذ تتهمهم تارة وتارة تبرئهم. ونقرأ في تكوين الأصحاح السادس والآيات الخامسة ثم الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة أن الله أعلن ذاته من خلال إدانته لخطايا الناس. ونقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الرابع عشر في الآية السابعة عشرة، وأيضا في الأصحاح السابع عشر والآيات من الرابعة والعشرين وحتى الثامنة والعشرين أن الله أعلن ذاته من خلال عنايته بنا. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين والآية الرابعة عشرة أن الله أعلن ذاته من خلال الكرازة بالإنجيل. ولأن الله أعلن ذاته لجميع الناس، فلا يمكن لأي شخص أن يقدم عذراً مقبولاً لعدم بحثه عن إله الكتاب المقدس أو لعدم قبوله له. الرسالة الثانية: جميع الناس عبر التاريخ أخطأوا. فنحن نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثالث والآية الثالثة والعشرين أن جميع الناس أخطأوا وأعوزهم مجد الله. والخطية تعني أن الناس أخفقوا في إصابة الهدف الذي وضعه الله لحياتهم، ألا وهو أن يعرفوا يسوع المسيح ويمجدوه في حياتهم على الأرض. لذا في ضوء ما ورد في رسالة روميا الأصحاح الثالث والآيات من العاشرة وحتى الحادية عشرة، ليس هناك فرق بين أمة وأخرى. ومع أن البعض يعتقدون أنهم أبرار في أعين أنفسهم، إلا أنه ما من أحد بار في عيني الله. ومع أن الناس يدركون أن العالم مليء بالمشكلات، إلا أنهم لا يدركون أنهم يعانون من مشكلة عويصة جدا، ألا وهي بعدهم عن الله. ومع أن الناس يسعون إلى المزيد من العلم والمعرفة في شتى المجالات، إلا أنهم لا يسعون إلى معرفة الله الذي هو مصدر الخلاص ومصدر كل فهم. ولأن الناس جميعا وعلى مر العصور أخطأوا، فإنهم جميعا بحاجة إلى الخلاص، أي أنهم بحاجة ماسة إلى بر الله لكي ينالوا الخلاص. الرسالة الثالثة: وسيلة التبرير الوحيدة لجميع الناس هي الإيمان بيسوع المسيح، فلا أحد يخلص ببره الذاتي. قال موسى في لاويين الأصحاح الثامن عشر والآية الخامسة: إن الإنسان الذي يطيع وصايا الله يحيا بها. ونقرأ في رسالة روميا الأصحاح العاشر والآيات من الثانية وحتى الخامسة أن اليهود ظنوا أن هذا يعني أن من يبذل جهده لحفظ الشريعة يتبرر وينال الحياة الأبدية، أي أنه يخلص. لهذا فقد حاول اليهود جاهدين أن يحرزوا البر الذاتي عن طريق إطاعة شرائع الله، لكنهم كانوا على خطأ، فقد نسوا أن الله لم يطالبهم بإطاعة الشريعة فحسب، بل أمرهم أن يطبقوا كل ما توصيهم به الشريعة تطبيقا كاملا. لكننا لم نسمع عن شخص واحد على مر التاريخ أمكنه أن يطبق كل ما توصي به شريعة الله، باستثناء يسوع المسيح له كل المجد. فالجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ونحن نقرأ في روميا الأصحاح الثالث والآيتين التاسعة عشرة والعشرين، يقول: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. وهكذا لا يمكن للناس أن يخلصوا إلا عن طريق تبرير الله لهم. فنحن نقرأ أن المسيح هو غاية الشريعة لتبرير كل من يؤمن به، فقد كان المسيح كاملا وبلا خطيئة، وهو الوحيد الذي استوفى مطالب شريعة الله. لهذا فإن كل من يؤمن به ينال التبرير من الله على سبيل النعمة. وفيما يتعلق بالناس الذين عاشوا قبل مجيء المسيح إلى الأرض، فقد كانوا يتبررون بالإيمان أيضا. نقرأ في روميا الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى الخامسة أن العهد القديم لم يعلم أنه يمكن للناس أن يتبرروا بالقيام بأعمال الشريعة، فالآية السادسة في سفر التكوين والأصحاح 15 تقول عن أبينا إبراهيم إنه آمن بالرب فحسبه له برا. هكذا مع أن الناس قد يتفاخرون بعضهم أمام بعض بالقيام بأعمال الناموس، إلا أنهم لا يستطيعون أن يتباهوا بذلك أمام الله. الرسالة الرابعة: الأشخاص الذين تبرروا بالإيمان بيسوع المسيح لهم سلام مع الله، والسلام يعني اليقين بأن خطايا الماضي قد غفرت لهم وأنهم تبرروا أمام الله وتصالحوا معه، كما أن السلام يعني أن الله يحول شرور الحاضر إلى أشياء لخير المؤمنين. فالألم الذي يختبره المؤمن ينشئ صبرا ويصقل شخصيته ويعلمه أن يتمسك بالرجاء. كذلك فالسلام يعني أن الأحداث المستقبلية على الأرض لا تقدر أن تفصل المؤمن المسيحي عن الله، فهو بمأمن من دينونة الله المستقبلية، ولا يمكن لأي شخص أو شيء أن يفصل المؤمن عن محبة الله له. الرسالة الخامسة: مع أن ناموس العهد القديم لا يخلص إلا أنه مهم، فنحن نقرأ في روميا الأصحاح الثالث والآية 28 أنه ما من أحد سيخلص عن طريق إطاعة الناموس، كما أننا نقرأ في روميا الأصحاح الثالث والآية 20 أن الناموس يعمل كمرآة تساعد الناس على رؤية خطاياهم، ونقرأ في روميا الأصحاح الثالث والآية 19 أن الناموس يعمل كقاض يدين جميع الناس لأنهم خطاة، كما أنه يجعلهم مسؤولين أمام الله. الرسالة السادسة: التبرير مرتبط بالتقديس، فالتبرير يعني أن الله يحسب الناس ويعاملهم وكأنهم أبرار أمامه على أساس كفارة المسيح التي يقبلها الناس بالإيمان. أما التقديس الذي يتحدث عنه الرسول بولس في الأصحاح السادس من رسالته إلى أهل روميا فهو يعني القداسة، ونلاحظ هنا أن الرسول بولس لا يتحدث عن القداسة بصفتها عملية تستمر طوال حياة المؤمن المسيحي على الأرض، بل يتحدث عنها بصفتها حالة ينفصل المؤمن فيها عن الخطية ويكرس نفسه فيها للبر. والرسول بولس يعلم في هذه الرسالة أنه يستحيل على المرء أن يتحد مع المسيح في موته دون أن يتحد معه في حياته. لذلك يجب على المؤمن المسيحي أن يتبرر وأن يتصالح مع الله لكي يصير قديسا، فالتبرير شرط سابق للقداسة، وكما أن موت المسيح سبق قيامته فإن التبرير والتصالح مع الله يسبقان التقديس. والرسالة إلى مؤمني روما تعلم أن التبرير والتقديس لا ينفصلان. الرسالة السابعة: يجب على المؤمنين أن يسلكوا بالروح، والسلوك بالروح لا يعني اختبار تلك اللحظات الصوفية من حين لآخر، بل يعني أن نحيا يومياً في ضوء إرشاد الروح القدس لحياتنا. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثامن والآية الخامسة يقول: فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. ونقرأ في روميا الأصحاح الثامن والآية 13 يقول: لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. نقرأ أيضا في روميا الأصحاح السادس والآية 13 يقول: ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. الرسالة الثامنة: الله هو صاحب السيادة على كل شيء، فالله هو صاحب الحق المطلق والحرية المطلقة في اختيار الأشخاص الذين سيخلصهم، وهو صاحب الحق المطلق والحرية المطلقة في كيفية إظهاره لمحبته، وهو صاحب الحق المطلق والحرية المطلقة في كيفية إظهاره لصلاحه. وسيادة الله تعني أنه ملك الكون، وأنه ما من أحد يستطيع أن يمنعه من تنفيذ خطته في هذا العالم أو في حياة المؤمنين. الرسالة التاسعة: الناس يصبحون أولاد الله بسبب ما يفعله الله. فنحن نقرأ في رسالة روميا الأصحاح التاسع من الآية السادسة وحتى التاسعة أن الناس يصبحون أولادا لله لا عن طريق نسبهم البشري، بل من خلال وعد الله. ونقرأ في روميا الأصحاح التاسع والآية العاشرة وحتى الثالثة عشرة أن الناس يصبحون أولادا لله لا لأنهم يستحقون ذلك أو لأنهم يقومون ببعض الأعمال الصالحة، بل لأن الله هو الذي اختارهم ودعاهم. ونقرأ في روميا الأصحاح التاسع من الآية الرابعة عشرة وحتى السادسة عشرة أن الناس يصبحون أولادا لله بسبب رحمة الله وسيادته. الرسالة العاشرة: خطة الله هي أن يخلص جميع الناس دون استثناء. فنحن نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الحادي عشر من الآية الحادية عشرة وحتى السابعة والعشرين أن رفض بني إسرائيل لرسالة الخلاص أدى إلى قبول الأمم لها. وبسبب قبول الأمم لرسالة الخلاص فقد آمن بعض اليهود. لذلك فإن كل من آمنوا من اليهود والأمم عبر الأجيال سيخلصون، أما غير المؤمنين من اليهود والأمم فلن يدخلوا ملكوت الله. الرسالة الحادية عشرة: الله يوصي المؤمنين أن يتغيروا. فنحن نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثاني عشر من الآية الأولى وحتى الثالثة وأيضا في الأصحاح الثالث عشر والآية الرابعة عشرة أنه يجب على جميع المؤمنين أن يتغيروا شيئا فشيئا إلى أن يصيروا مشابهين للمسيح. فمع أن الله هو الذي يأخذ زمام المبادرة في خلاصهم وحياتهم، إلا أن كل مؤمن مسؤول عن تجاوبه مع مبادرات الله. فرسالة روميا تعلم أنه لا يوجد تبرير بدون تقديس، وأنه لا يوجد اختيار إلهي بدون مسؤولية بشرية. الرسالة الثانية عشرة: الله يوصي المؤمنين أن يخضعوا للسلطات والمسؤولين. نقرأ في الأصحاح الثالث عشر من رسالة روميا أنه يجب على المؤمنين المسيحيين أن يخضعوا لإله الكتاب المقدس ولتعاليم الكتاب المقدس وللسلطات التي وضعها الله عليهم ولحكومات بلادهم وللمسؤولين، طالما أن ذلك لا يتعارض مع وصايا الله. الرسالة الثالثة عشر والأخيرة: الله يوصي المؤمنين أن يقبل بعضهم بعضاً. فنحن نقرأ في الآيات من الأولى في الأصحاح الرابع عشر وحتى الثالثة عشرة في الأصحاح الخامس عشر من رسالة روميا أنه يجب على المؤمن القوي في الإيمان أن يقبل ضعفات المؤمنين الضعفاء. كذلك يجب على المؤمنين الضعفاء ألا يدينوا المؤمنين الأقوياء على بعض التصرفات التي يفعلونها، طالما أن هذه الضعفات والتصرفات لا تتعارض مع الحق المعلن في الكتاب المقدس. وصلاتنا الدائمة هي أن يعطينا الرب القوة والقدرة على إطاعة وصاياه والتشبه به في كل شيء. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نستعرض رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
يا من أوجدت الكون ومن أرسيت جميع شرائعه، الغيب لديك مكشوف وتحيط بكل وقائعه، وأنا لا أعلم في جهلي ماذا أبغي ماذا أختار، وكثيرا ما أخطئ هتفيك فراش يرقص فوق النار. سامحني إذا سامحني إن أطلب شيئاً وأراك إلهي تؤجله، فأحس بغبن في صدري وأصلي كي أتعجله. سامحني إن أطلب شيئاً وأراك إلهي تؤجله، وكأنك الغيت دعائي أو شئت بعمد تهمي له. حاشاك فأذنك مصغية في صخب الكون وتسمعني، حاشاك فأنت أبي دوما لا تهملني لا تتركني. فالشكر لك إن أعطيت، والشكر لك إن أجلت، والشكر لك إن أنت فتحت الباب لنا أو أغلقته. لكنك تعرف هذا الكون وتشكل أنت دقائقه، والزمن لديك مكشوف وتحدد أنت طرائقه. ولأنك تبغي فائدتي وتقود زماني وراحلتي، تختار زمانا تعرفه كي تعبر في قافلتي. سامحني إذن، سامحني إن أطلب شيئا وأراك إلهي تؤجله، فأحس بغبن في صدري وأصلي كي أتعجله. سامحني إن أطلب شيئا وأراك إلهي تؤجله، وكأنك ألغيت دعائي أو شئت بعمد توني له. حاشاك فأذنك مصغية في صخب الكون وتسمعني، حاشاك فأنت أبي دوما لا تهلني لا تتركني. فالشكر لك إن أعطيت، والشكر لك إن أجلت، والشكر لك إن أنت فتحت الباب لنا.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.